الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين. انتهى الكلام إلى الفي وقلنا من جملة الفي أفا الله على رسوله خيبر بحسب الشواهد التاريخية ونزول الآية المباركة. وقلنا المستفاد من الآية المباركة أن ما أفاء الله على رسوله كله لله وللرسول، فلعل هذا كان هو السر في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقسم جميع خيبر، طائف من خيبر بحسب تقسيم معين، مو أنه أخرج الخمس ثم قسم بين المقاتلين أربعة أخماسه. على أي بهالمناسبة رأينا من الصحيح أن ندخل في بحث أقسام الأراضي، فقد تعرض لها فقهاؤنا وفقهاء السنة مفصلا لهذه المسألة، بل ألفت كتب خاصة حول الأرض وأقسام الأرض وأقسام الأراضي شيعة وسنة، وطبعا تعرض الكثير منهم في الفقه لهذه المسألة، وأكثر من تعرض لهذه المسألة في الفقه في باب الجهاد، يعني كتب السنة وكذلك كتبنا، حتى في كتاب الوسائل في باب الجهاد جهاد العدو ذكر بعض الروايات الواردة في هذا المجال، تعرضوا لهذه المسألة هناك بمناسبته. وطبعا المؤرخين من جهة أخرى ومن تعرض للأموال لأموال الدولة أيضا تعرض، ولعله على ما ببال لأنه من سابق في بالي، أبو يوسف أول ما يبدأ في كتابه الخراج بأراضي الخراج بأرض العراق، كتابه الذي كتبه لهارون الرشيد يعمل به في الدولة كتاب الخراج له على كيف ما كان، فأول شيء بدأ به أرض الخراج، وطبعا أرض الخراج تشبه من جهة أرض خيبة كما نذكر إن شاء الله كلماته ومعترك آرائه في هذه الجهة. فمن المناسب أن نتعرض لأقسام الأرض، وطبعا المتعارف الآن عندنا في الفقه الشيعي المعاصر التعرض لأقسام الأرض في أواخر بحث المكاسب المحرمة، الشيخ الأنصاري في أواخر المكاسب المحرمة تعرض للخراج مناسبة الخراج تعرض لأقسام الأراضي، فالآن هم المتعارف الذين جاءوا من بعد الشيخ مشايخنا المعاصرين وقبلهم كالنائني وغيره تعرض، نائني لم يتعرض في شرح المكاسب، يعني من تعرض لذلك مرادي نائني يعني من كان المشايخ تعرضوا لأقسام الأراضي في أواخر المكاسب المحرمة قبل مبحث البيع. أما كيف ما كان فالمهم أن هذه المسألة إنصافا مسألة مهمة، وقسمت الأراضي على أقسام، مثلا أخذت عنبة صلحا ما أدري بإصطلاح من غير صلح أحياها شخص أحياها إلى آخره، قسمت على أقسام وذكر لكل قسم حكمه الخاص به. وبعض المعاصرين يعني في كتاب اقتصادنا لما تعرض لمبحث الأرض اقتصاديا تعرض لهذه الأقسام، طبعا اختلافه مثلا المفتوحة عنبة بشرط أن تكون محيات لا مضات، ثم المحيات على قسمين طبيعي وغير طبيعي. نحن قلنا الأرض لا إشكال الكلام حول الأرض وملكية الأرض من الأبحاث المهمة حاليا في الاقتصاد، يعني من الفوارق الأساس بين الاقتصاد الرأسمالي وغير الرأسمالي ملكية الأرض أن الأرض تملك أم لا. ولكن نتصور طرح المسألة بهذه الأقسام المفتوحة عنبة غير المفتوحة، هذا في كتاب مثلا في الاقتصاد المعاصر لعله لا يخلو عن تأمله. في البحث الاقتصادي لابد أن يكون البحث حول طبيعة الأرض وملكية الأرض، لا أنه نتكلم عن خصوص أرض العراق عن خصوص أرض الشام عن خصوص أرض خوزستان مثلا هلو مجرى، هذا ليس بحثا اقتصاديا معاصرا. المهم أن يبحث في البحث الاقتصادي المعاصر عن حقيقة ملكية الأرض وأن الأرض تملك أم لا. طبعا المؤلف في هذا الكتاب في بعد تقسيمه للأرض في آخر بحث يقول خب لو فرضنا أن هناك جزيرة في بحر يقع الكلام في ملكيتها وملكية الأرض، طبعا طرح البحث بهذه الصورة قد لا يخلو عن تأمل. نحن أراضي عندنا الآن مدن كثيرة أراضي واسعة، لا نحتاج إلى طرح فكرة تصور جزيرة لا مالك لها، فهل تملك أم لا؟ على أيّ لما نتكلم عن النظام الإسلامي وتصدي النظام الإسلامي لأمور المجتمع، ومن الأمور المهمة في المجتمع الاقتصاد، ومن الأبحاث المهمة في الاقتصاد الأهم، فنتصور جزيرة ليس فيها أحد، لا نحتاج إلى هذه الأمور. الصحيح أن في البحث الاقتصادي، إن شاء الله نحن في آخر البحث نشير في مقام الجمع بين الروايات، أولا هل الأرض تملك أم لا؟ أصل البحث حس فيما بعد يتكلم أن قسما من الأراضي مثلا لعامة المسلمين، خصوص العراق بها الخصوصية، وهذا بحث فقهي الفقيه يطرح بعنوان تطبيق النظام الإسلامي. إذا كان إن شاء الله تعالى في العراق حكومة إسلامية، كيف تعامل الحكومة مع الأراضي؟ طبعا نذكر إن شاء الله هذا البحث عند السنة موجود. مثلا في العراق كانت هناك أراضي آمرة وأراضي غير آمرة لا يبلغها الماء مثل وادي سهار. سنذكر إن شاء الله تعالى أن عمر لما بعث ابن حنيف لخرس العراق ولمساحة العراق جعله على مساحة العراق، مسح العراق كل أرض وصل إليه الماء، وما كان من أرض غامرة لم يحتبها. دقتهم في ذاك الزمان مسح الأراض التي محياتون، والقدر المسلم من تلك العبارة محياتون للناس، لأنه لم يظهر أنه كانت هنا غابات طبيعية في العراق. مو معلوم الهور داخل في ذلك، الآن أصل الكلام إلى حدود خلوان الموجود هكذا، إن حدود قصرشين احتمالا خلوان يكون حدود خانده، على إن كيف ما كان إن شاء الله نتعرض للمسألة. وتعرض فقهاء السنة أن الأرض التي بنيت فيها البيوت أيضا من أرض الخراج أم لا، أم الأرض التي تزرع أما الملك الذي فيه البيوت هذا حسن ليس من أرض الخراج. إن شاء الله نتعرف، غرضنا الآن ليس الدخول في هذا الأبحاث. فالمهم إذا أردنا أن نطرح مسألة الأرض اقتصاديا، اقتصاد معاصر يعني، لابد أن نطرح مسألة طبيعة الأرض ونظر الإسلام إلى الأرض طبيعتها، ثم نقول خرجت من ذلك أراضي معينة النقطة الخاصة. لكن ما هذا الترتيب الذي في كتب الفقه موجود؟ مثلا قسم من الأراضي ذكرت في روايات الأنفال، قسم من الأرض ذكرت في روايات القتال والجهاد، وكذلك قضية خيبر. هذا لا ينبغي أن يذكر بهذه الصورة في البحث الاقتصاد المعاصر. أصلا لابد أن الاقتصادي أن السلام عليكم أن الخبير بذلك يعالج قضية الأرض وملكيتها أساسا ومن أساسها، هل الأرض تملك، هل الأرض ملك أم لا، وما شرائط تملك الأرض. وخصوصا وتعلمون الآن في الغرب كان المتعارف هناك شخص يذهب يقول هذا المكان من منطقة فلان إلى فلان ملك لي، يسجل بالإدارة، إذا سجل خلاص. هل هذا المقدار يكفي في الإسلام؟ يعني هذه المسألة الآن قوام الاقتصاد في الغرب قسم كبير منها على الأراضي، باعتبار أراضي كبار صارت ملكا لأشخاص يؤجرون عليها معامل عليها مصانع إلى آخره. ولذا أصولا في كتاب به اصطلاح الترجمه الفارسيه ثروت ملل، هذا يعتبر قرآن الاقتصاد الرأسمالي لآدم سميث الإنجليزي، يجعل أركان الاقتصاد ثلاثة: العمل ورأس المال والطبيعة، المراد بها الأرض، وما جعل الله في الأرض من خيرات. فالأرض والطبيعة تعتبر في الاقتصاد الرأسمالي ثلث الاقتصاد، ليست مسألة هينة، يعني ليست تلك الصورة البسيطة المسألة. وإن شاء الله نحن الآن لا ندخل في المسألة بهذا اللحاظ، ندخل في المسألة بلحاظ الأقسام التي ذكرها الفقهاء، لكن في آخر البحث لما نجمع الكلام نتعرض لذلك كيف ما كان. فنحن شرحنا سابقا أنه أصولا نحن أصولا خب تعلمون في أبحاثنا العلمية مطلقا ندخل العنصر التاريخي في تطورنا، له دخل قوي في فهم الروايات حتى وفي فهم النصوص وفي فهم الآيات المباركة. طبعا تعلمون أن الإسلام بدأ في مكة المكرمة، ومكة إلى الآن تعلمون في مقدار شيء بسيط بصعوبة زرعه، یعنی فيه ورود ما ورود الا مكه ليس صالح للزرع، لا اشكال فيه. ارض مكه ليس قابله للانتفاع الاقتصادي، غايه ما هناك انسان ياخذ قطعه من الارض يبني فيها بيت، هذه غايته. و اما ان يكون مكان في مكه المكرمه بستان واحد، بستان عامر، عامر بن كل، لانه هم الماء قليل من جهته، ثم من جبال منطقه جبليه، خب تعلم، بخلاف طائف على بعد 70 ميل منها، طائف كانت الى يومنا هذا احسن فواكه الحجاز من طائف الى الان هكذا، وخصوصا العنب. شرحنا سابقا عبد الله ابن عمرو عاص كان عنده كرم فيها مليون خشبه، يعني المكان الذي فيه عنبه استخدم فيه مليون خشبه، به اصطلاح دار بس باللغه الفارسی، مليون خشبه استخدمها في به اصطلاح في اشجار العنب عنده، التسقيف فكان طب هذه الحالة في مكة ما كان، بس شنو كان السر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى؟ إبراهيم الخليل يأتي من فلسطين، هل مكان البعيد يأتي إلى مكة وما بين الجبال يختار هذا المكان وعلى بعد 70 كيلومتر، مئات الكيلومترات جاء وصل إلى مكة، لكن لم يذهب 70، طائف موجود بهالهواء النقي، هو المكان الوحيد في الجزيرة العربية الذي يجمد الماء فيه في الشتاء، لا يوجد في الجزيرة العربية، في الجبال حتى مكان يجمد فيه الماء إلا في الطائف، هواء بارد. وطبعا تعلمون أن طائف لم تدخل في الإسلام إلا متأخرا، بل طائف هو المكان الذي ذهب إليه رسول الله حتى ورشقوه بالحجارة، عملوا بالحجارة لأن خرج من طائف، وإنما كان فتح طائف بعد فتح مكة في السنة الثامنة اللي هوازن وثقيف معروف، ثقيف كانوا في الطائف نازلين في الطائف، ثقيف مراد بفتح ثقيف، طائف كان في السنة الثامنة من الهجرة بعد فتح مكة، ذهب رسول الله بعد فتح مكة إلى طائف وبعد الفتح رجع إلى مكة، وكان في شهر ذي القعدة، لم يصبر إلى أيام الحج، اعتمر عمرة ثم منا رجع إلى المدينة. نعم المسلمون حجوا في تلك السنة، لكن لم يكن هناك والي معين عليهم إلا والي مكة أسيد بن عتاب الذي خلفه رسول الله واليا على مكة، وقضية تحتاج إلى شرح كيف ما كان. ففي مكة المكرمة مسألة الأمن وعنصر اقتصادي لم تطرح، ما موجود أرض ينتفع بها كذا. أما في المدينة المنورة، المدينة أول منطقة مسطحة كما الأخوة اللي تشرفوا، مو جبال، وكانت فيها تمر كثير، كانت فيها آبار كثيرة، لكن لم تكن بدرجة باصطلاح تكون واسع جدا وفيها جهة اقتصادية معينة، كل واحد عنده في حديقة في مقدار حديقة أو حديقتين مقدار نخيل ومشابه ذلك، فها لعله مثلا 2000 متر 3000، لأن ساقي كان صعبا، وخصوصا لم تكن لهم ماء ثابت. إذا في مكة المكرمة مع قلة الأراضي ماء ثابت كان زلزل، زلزل على طول يستمر، فمن جهة الماء أحسن، لكن كله حجارة. ففي مدينة المنورة وصارت حروب، وفي هذه الحروب كما شرحنا كانوا يغنمون ما في العسكر، مثلا في بدر غنموا ما في عسكر المشركين، لكن لم يغنموا أرضا. نعم في قضية بني النضير وكذلك بني قريظة، في قضية بني النضير موجود يخربون بيوتهم بأيديهم بأيدي المؤمنين، لم أجد تاريخيا، أنا لم أجد من صرح بأن بعد إجلاء بني النضير ما فعل المسلمون بأراضيهم، لأنها تركت يعني هجرت، أي واحد يجي فيما بعد يبني عليه يصير ملكا له، ولعله كانت بيوت مو أراضي زراعية، كما ذكر أنهم كانوا أصحاب ذهب تجار كانوا. على أي حال هذا الآن لا علم لي به دقيقا تاريخيا. أول شيء صادف المسلمين أرض لها مفهوم اقتصادي بحيث خراجها يدخل في خزانة الدولة، هذا فهم عبارة عن خيبر، طبعا به نسبت الى خیبر کلامون انشاءالله نفکر الان طائف بعد خیبر به سنتین لا ترک فی عراضی فی ایادیه لانو اسلم و حور هر سال و قتل مشکون است سلام علیکم بله منحصران فی القوای التي فیها الارض فی زمان رسولا فی خیبر ثم فی خیبر قطعا حصار صار قطعا اجمالا قتال صار حسن کان کثیرا ام قلیلا اکثر على عین بعد ذلك کله لا اشکال اجمالا رسول الله لم یجر فیه الخمس کما فی بدر او بعد بدر کان المتعارف من یقرأ کتاب المغازی للواقدی او انه بعد لا نخرج عن الوقت یذکر فی هذه الغزوه حصل المسلمون کذا حتی ذاك مثلا حصل مثلا 40 غنم 100 غنم 1000 غنم و کذا ابه فخمسوا و ارسلوا خمس لرسول الله اذا كانوا هم راهین لكن هنا لم يذكر المؤرخون لم يذكر المفسرون لم تذكر الروايات ان رسول الله اخرج الخمس في بعض المتون موجود وفي بعضها بعكس ان رسول الله اخذ لنفسه نصف الغنائم والمراد من الغنيمه في هذا المصطلح ما كان عند الجيش ان نوع 10000 مقاتل وما كان في البيوت من المتاع یعنی به عبارت اخرى الغنائم لم تختصر على ما عند الجيش و لذا في البيوت كان حنطه و شعير و ودك ودك في اللغه العربيه شبيه الدهن الذي من الشحم شحم يسمى ودك يعني الدسوم به اصطلاح ودك يسمى و ودك مبارك و ودك على اي حال و ذهب و اموال و ثياب اشياء كثيره جدا كانت موجوده جاء في جملة من كلمات العامة أن رسول الله جعلها 36 سهما هذه الغنائم 18 لنفسه صره كان يستخدم منها في الوفود لأنه ريش السنة يبان سنة في الوفود جاءت الوفود إلى رسول الله في الوفود إلى في الوفود أو سنة 9 سنة في الوفود نسيت التاريخ والنوازل والمشاكل التي ترجع إلى رسول الله من هذا كان يصرف من نصف الغنائم و ايضا جاء في كتبهم ان جمله من هذا المال اعطاها لاشخاص معينين من بني هاشم مذكور في كتاب به اصطلاح المغازي للواقدي باسمائهم مذكور و النصف الاخر 18 سهما اعطاه ل 18 شخصا من الذين اشتركوا معه و كل واحد منهم وزعه على 100 شخص يعني صارت السهمان 100,800 سهم به اصطلاح هكذا جاء في كتب هذا بالنسبه للغنائم يعني به عبارت اخرى بالنسبه الى المنقولات و جعل هناك شخصا يتصدى لذلك يقول هذا الشخص ان رأيت اموال كثيره كنت اقول قد يطول مثلا ايام حتى ابيعه فباعه على نفس اليهود قسم من اليهود اشترى قسم من مشركي العرب القريبين منهم قطفان اجوا اشترى يقول خلال يومين بعت القرار كله بعت هذا الأموال كلها خلال يومين فوزع بالتوزيع الذي قلت لكم على المسلمين هذا من جهة ومن جهة أخرى ليس الأرضنا في هذا يتناسى مع بحث الشيء والغنيمة أهم شيء بالنسبة للآن جاء في بعض عباراته أن رسول الله أراد إعطاءها للمسلمين فرأوا أنهم لا يقدرون على ذلك لا يقدرون على ذلك وليس لهم من الخدم والعبيد ما يقومون بذلك فقال اليهود اقروها في ايدينا اجعلوا في ايدينا نحن نعمل لكم فكانت اراضي خيبر بهذه الصوره وما دائم بتعبير جاء في كتاب المغازي ما ان واتن بالواو والتاء واتن يعني دائم شبيه القناه عندنا واتنون وطن الماء ايدان هذا اصطلاح الان من بذكر بعض الفوائد اللغوية لأنه في كتب القوم سابقا مذكورة الآن لا تستخدم الآن كيف ما كان فكان هناك نخيل وتحت النخيل شعير فصار القلب وقلنا أنا شرحت لكم به اصطلاح بلغت به اصطلاح 80,000 وزن 80 و 40 نقلت لكم بله 600 به حساب فرد لا الوزن بالوزن 40,000 وزن بلغ داله خب طبعا هذا مبلغ کبیر انصافا میداد از اون که ما شرح بدم. فصار الكلام على التنصيف به نحو المزارعه و به نحو المساقات، یعنی الارض للاسلام و للمسلمین و هم علیهم الزراعه، هم علیهم سقی نخیل مساقات. هذا المقدار هم نستطیع ان نفهمه من التاریخ اجمالا. و هذا المال الذي كان يحصل من خیبر به اصطلاح کان یصرف و رسول الله فی ما یحتاج الیه مسلمون، هذا المقدار هم واضح اجمالا، هذا المقدار هم واضح. كما انه هناك جمله من القلاء اسلمت طوعا و اشهرها فدک و المعروف و المشهور انها کانت خالصتا لرسول الله فاعطاها فاطمه سلام الله علیها. هنا المشكل الاساسی عند السنه، جمله من علماء السنه كما هو المعروف خارجا من خلفائهم حاولوا تشبيه القضيه، انا جمله من النصوص لا كل النصوص لانه يصعب يعني خارج عن محل البحث باصطلاح. بله طبعا بالنسبه لتلك الصوره، بالنسبه الى مكه بالخصوص يوجد راي فقهي اصلا دور مكه لا تبار، لأنه يجب عليهم في أيام الحج أن يفتحوا أبوابهم حتى ينزل الحجاج إلى بيوتهم. هذا رأي آخر، بحث آخر، ليس له ربط بما نحن فيه. بالنسبة إلى السنة منهم ابن حزم ينقل بأن دور مكة لا تبقى، تبقى على أيدي. هذه خصوصية لمكة، يعني خصوصية خاصة باعتبار وجود الحجيج. أنا الآن كلامي في الجانب الاقتصادي، غربي لا يستشكل عليه بأنه لم أتعرض لهذه النقطة، هذا بحث خاص ليس الدخول فيها هنا لعدم ربطه بالاقتصاد الجانب الاقتصادي. لاحظوا بالنسبة إلى فدك، مثلا نقل أنه هكذا في كتاب فتوح البلدان، أنا غالبا المتعارف عندي أنا أقرأ النصوص السابقة من القرون الأوائل. البلاذري على ما ببالي بلي كان في القرن الثالث، ايه اواخر القرن الثاني او اول القرن الثالث سنة مئتين. اولا نقل بعث رسول الله صلى الله عليه وآله الى اهل فدك منصرفه مفتوحا ظرفي على بلد من خيبر محيصة ابن مسعود الانصاري يدعوهم إلى الإسلام ورئيسهم رجل منهم يقال له يوشع بن نون اليهودي. فصالح رسول الله صلى الله عليه وآله على نصف الأرض بتربتها. تأملوا القضية، يستفاد من هذه القصة وبعدم أذكر أصولا فدك من خصائصها لم تكن لعامة المسلمين. تأملوا القصة، خيبر تربتها لعامة المسلمين، صالح اليهود على نصف الثمر، اما فدك نصفها لليهود و نصفها لرسول الله ملکن خالصا. صحیح ان فدك نصف به اصطلاح محیعتی الى رسول الله و الى فاطمه سلام الله علیها، لكن فرق بین فدك و بین خیبر. خیبر الارض صارت للمسلمين والحاصل ينصر، اما فلك حتى الارض نصفر موجود هنا. لاحظوا تعملوا و صالحهم على نصف الارض به تربته ها، یعنی خود زمین فلك هم نصف شد، نصفش مال یهود. خیبر تمام زمین مال مسلمان ها بود، حاصلش بین یهود و مسلمان ها بود. لا تربت های نصف، مو فقط نصف صالح الارض محصولها به اصل تراب. ولذا الان اذكر لكم النقطه تبع، ولذا عمر لما اخرج اليهود في خلافته، لما اخرج اليهود من خبر ما اعطاهم فلوس اخرجهم، اما لما اخرج يهود فدك اعطاهم نصف قيمه الارض. وتبين
ان الدور ما كانت فقط
التراب، لا لما يصير يعني قريه مع التراب كل القلعه مو قلعه كان حصن كان. فهمت النقطه؟ فلذا هذا من الفوارق بين فدك و بين خیبر. هم صرفوا بداره بلا؟
داده عمر پولشون داده. الان این کیف ماکان فلدا لما، یعنی ادا تقرؤون تاریخون هو هم یذکر هذا ان عمر لما اجل اليهود من خیبر ما اعطاهم بدل ارشه، اما لما اراد اجلاء اليهود من خیبر قدم الارض فدفع نصف قیمت الارض لهم فاجلاهم اخرجهم.
ايام النبي هم كان ممنوع عليهم الجزيه.
خب يقال ان رسول اراد ذلك مثلا عمر نفله يقال فقد لذلك منهم فكان نصف فدك خالصا لرسول الله صلى الله عليه واله لانه لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكان يصرف ما ياتيه منها الى ابناء السبيل. وهذا هو الاشكال، يعني حاولوا توجيه القضيه. ولم يزل اهلها بها الى ان استخلف عمر و اجلا يهود الحجاز فوجه ابا الهيثم مالک ابن تیهان او فلان الى آخری او فلان فقدمو نصف تربتها به قیمت عدل فدفعها الى اليهودی و اجلاهم الى الشام فمن نصف الى خیبر لم يدفع لهم مالون به نسبت الى خصوص فدک دفع لهم مال. طبعا من هذه الصفحة في كتاب فتوح البلدان صفحة 42 يد در اختیار رسول الله بود، نصفش قبول کرد. آن چرا نصف پول داد؟ چون نصف پولش مال خود اونها بود، ملک اونها بود. مصالحه کرد پیغمبر، گفت نصف مال من باشه، نصف مال شما باشه. به تربت ها مو به تمرا. میخوام بگم فرق بین خیبر با فدک.
چرا نصف
داد؟ مگه
یعنی
مثل
زمینشون بود که
حالا
شما که
میخواد
بیه پس اینه من بدی؟
زمین فدک بر خصوص. پول دستش چون ملکشون بود.
وقتی قرار شد که همه برن.
برن هم خب ملکش کردن. یه خب با ملکش میخواد داره پول، ملکش محترم بوده که دیگه میخواست ملکش رو مصادره کنه. نصف زمین اما خیبر نصف محصول مال ما بود، زمین مال مسلمان بود. این فرق بین خیبر و فدک. یعنی در کلمات اینها انسان تأمل بکنه فرق واضح بین فدک و خیبر هست. اینطور نیست که این دوتا از یک باب باشه. و من هو فی حال الکتاب یحاول ان یذکر بله به انه بله نه طی اوله که خالصا رسول الله نه طی این که غنیمت باشه چون خالصا رسول الله تو تشخیص ها نسب اونا روح مثلا تشخیص هاچ که تشخیص نزن پیغمبر نه ما گفت ما تسلیمیم گفت خیلی خب نسب مال من زمین نسب مال شما قبول میکنم ممکنه قوش قرار بده اختیار با اونه و ینقل ایضا فی ما بعد و کانت فدک لابناء السبیل یعنی هادا ارادو تشویح الامور و تشویح القضیه من غرائب امره یذکر هنا عن عروه ابن زبیر قلنا سابقا فی کتاب ابن ابی الحدیث عقد بابا فصلا من کان من الصحابه و من غیر الصحابه مبغضین لعلی رضی الله علیه معروفین بالبغض منهم هادا الرجل عروه ابن زبیر لاحظوا ان ازواج النبی صلی الله علیه و آله ارسلن عثمان ابن عفان الى ابی بکر و يسألنه مواريثهن من سهم رسول الله بخيبر وفدك فقال ان عائشة قالت انا بالاصطلاح لا نوره يعني حاولوا تشبيه القضية كما انه الانسان لما يراجع كلمات هؤلاء يستفاد ان بني امية بالخصوص خلافا حتى ابي بكر وعمر غريب اخذوا فدك صفية لهم يذكر البلاذري يقول بله ان بني اميه استفوا اخذوه صفيه فدك وغيروا سنه رسول الله صلى الله عليه واله فيها فلما ولي عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ردها الى ما كانت عليه.
طب هم هذا شاهد اخر هذا البلاذري في القرن الثالث
إيه؟
الامام الباقر قبله في القرن الثاني ومع ذلك يقول حدود فدك من كذا وكذا ويشمل أكثر أو ثلثين البلاد الإسلامية.
تلك الرواية عن الإمام الكاظم ليس عن الإمام الباقر وتلك الرواية ضعيفة السند فيها بعض الغلاة احتمالا صدرت لشيء آخر على أي ويذكر قضية الزهراء مع باصطلاح لا سوف قبول نظرهم ذكر قضية الزهراء مع أبي بكر ليس غرضي أن أقرأ بل و جاء فی کتبهم، یعنی فی هذا ان زهرا قالت انما هي طعمه اطعمنيها الله حياتي فی اذا بلی لا فاطمه قالت انه بلی ورث علی انه لی الا ان انقل بلی الكلمات و انه بقال كذا و كان يجعل في مثلا في امور المسلمين الى ان ينقل قصة مفصلة لعمر بن عبدالعزيز و ان بني مروان و ان آبائي اخذوا فلك و انا اريد ان ارد فلك الى ان ينقل في اخر امره رواية مفصلة الى بله ان عمر بن عبدالعزيز و ولي الخلافة و ولي فلان الى ان قال حسه يعني حاولوا انكار الامر مع ان الامر كان بينه روايات هو نقل روايات الى ان نقل في اخر كلامه ولما كانت سنة عشر ومائتين زمان المأمون العباسي امر امير المؤمنين بتعبيره المأمون عبد الله ابن هارون الرشيد فدفعها الى ولد فاطمة يعني هو ثلاث صفحات اربع صفحات في اثبات انه لم يكن ميراثا انه كان لابناء السبيل وكلمات من هذا القبيل آخره يذكر هذه القصة تأملوا القصة و كتب لذلك الى قسم ابن جعفر عامله على المدينة يعني كتاب رسمي من دار الخلافة اگه روايات من قبلها قبلها كتاب رسمي من دار الخلافة يقرأ على المسلمين اما بعد فإن أمير المؤمنين مراد مأمون بمكانه من دين الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله والقرابة به أولى من استن سنته ونفذ أمره وسلم لمن منحه منحة وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته وبالله توفيق أمير المؤمنين وإسمته و الیه فی العمل به ما یقربه الیه رغبته وقد کان لا حد هذا قرار وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطا فاطمه بنت رسول الله صدق و تصدق بها علیها و کان ذلک ظاهرا امرا و کان ذلک امرا ظاهرا معروفا لا خلاف فيه بین رسول الله يعني هؤلاء لا ينقل قبل أن أبا بكر منع ذلك قال مثلا في نقل عن بعضهم أنه لأبناء السبيل كان يا رسول الله لكن نقل فيما بعد أن خليفة عندهم على أيه وكان ذلك تعبير غريب من مأمون صافا وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا يعني معروفا لفلك لفاطمة لا خلاف فيه بين آل رسول الله صلى الله عليه وآله ولم تزل كدائما ما هو أولى به من صدق عليه ومن صدق عليه فرأى أمير المؤمنين المأمون أن يردها إلى ورثتها يعني ملك ورث يعني ملك ويسلمها إليهم تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقه وعدله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله بتنفيذ أمره وصدقته يعني أن الرسول أمر بذلك أنا واجب علي من جملة شؤون الخليفة الإسلامي أن يقوم بتنفيذ ما أمر به رسول الله أجيب ستة وأربعين فأمر بإثبات ذلك في دواوينه يعني في الكتب الحكومية الدواوين الرسمية يسجل أن فدك لأولاد فاطمة والكتاب به إلى أماله فلأن كان ينادى في من كل موسم بعد أن قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر كل من كانت له صدقة أو هبة أو عدة ذلك فيقبل قوله وينفذ عدته إذن معنى الآن أن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدق قولها فيما جعل رسول الله لها يعني كيف كان هناك موجود هناك جملة من المسلمين جاء إلى أبي بكر جاء إلى عمر قالوا إن رسول الله وعدنا إذا صار كذا أن يكون لنا هذا الشيء قال يا رسول الله عمر يقول خب إذا كان هذا لها أولا ففاطمة أولا في الله في صفحة 46 جزء واحد يعتبر من الكتب الأساس يعني هو هذا فتح البلدان من الكتب الأساس عندهم مسألة عادية فيقول هناك كلام غريب من معنى
وموجود في كتب السنة حتى في صحيح البخاري موجود أن لما صار فتح الإرام مثلا جاء بعضهم قال إن رسول الله وعدني كذا من فتح الإرام فأعطاه أمر فوعدني فمأمون يقول إذا أشخاص عاديين يصدقون فالزهراء أمر بذلك لك أن تصدق كيف لأبي بكر يصدق جماعة قالوا رسول الله جعلا وكذا فأعطاهم وأن فاطمة تدعي ذلك فلا يعطيها سلام الله عليها أن فاطمة رضي الله عنها لأولى بأن يصدر قولها فيما جعل رسول الله صلى الله عليه لها لقد كتب أمير المؤمنين مأمون إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله لحدودها وجميع حقوقها المنسوبة إليها وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك و تسلیمها الى محمد ابن یحیی ابن الحسین ابن زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب و محمد ابن عبدالله ابن الحسن علی ابن الحسین من اثنین من اولاد الامام سجاد الی رجلین بلی لتولیت امیر المؤمنین ایاهما القیام بها لأهلها فاعلم من ذلك من رأی امیر ما علم ذلك ما الهمه الله من طاعته و وفقه له من التقرب الیه و الی رسوله و علمه من قبله و عامل محمد ابن یحیی محمد ما كنت تعامل به المبارك الطبري و اعنهما على ما فيه امارتها و مصلحتها و وفور غلاتها ان شاء الله و السلام و كتب يوم الاربعاء لليلتين خلتا من ذي القعدة سنة عشر و مئتين كتاب رسمي من الحكومة و مع ذلك لما استخلف المتوكل كاتب رحمه الله لا رحمه الله بل متوكل رأى هذه المشكلة و ان بني امي اخذوا مأمون كذا فأمر بهدم فدك تماما قال هذا صار مشكلة فأول من هدم فدك تماما جعلها صاف قاعا صفصفا لا حصن ولا ماء ولا الاخره يوم الاربعاء لليلتين خلتا من القعد سنة عشر مئتين كتاب مأمون تاريخ كتابي فلما استخلف المتوكل الله رحمه الله أمر بردها الى ما كان ده هذا خطأ مو بردها أمر بهدمها فهدموها تماما انا ما كان راضي ان اقرأ فدك لانه خارج المحل الكلام لكن قرأته من باب بله متوكل متوكل جزء خلفاء الراشدين بيقولون على اي حال بله محي السنة يعتبر متوكل الان كيف ما كان ففي تاريخ الخلفاء يقول امره وهو الذي امر بهدم قبر الحسين سواء مالي بحرم الحسين ايضا هو نفسه بله الان كيف ما كان فالمهم قرأته مو مناسب خانا ندخل في فدك ليس من بعدنا لكن على ايام بما ان فيها بعض الجهاد وبعض النكات وكيف حاولوا تمس القضية ولم يوفق الان كيف ما كان هذا بالنسبة لخيبة وانا بالنسبة لخيبة ان شاء الله تعالى تتمت الكلام غدا اجمالا تبين لنا ما صنع فيه رسول الله يبغى الكلام في تتميمه لانه هنا كلام ان حتى ارض الخيبر قدسنا نريد أن نبين واقعا أرض الخيبر ثم بعد بيان حكم أرض الخيبر ننتقل إلى أرض العراق لأنه ثاني أرض نعلم جعلت خراجية الأرض العراق فندرس كل الأرض لأن الآن ندخل في بحث الأراضي ابتداء على أرض الخراج كلامنا في الواقع في أرض الخراج أولها خيبر على كلام ثم أرض العراق ثم نتبع الكلام بعد ذلك إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين خالصتن لرسول الله فعن خالده
یعنی چی؟
یعنی ما رسول الله صلی الله علیه و آله شخصی خودش قرار بود انفال به نظر ما حکم حکومتی داره به عنوان رسول هست لیکن حق رسول به عنوان این که اینها در مقابل هیچ کاری حاصل نشده اما فی دوم در مقابل غنیمته ما فقط فرقش اینه که غنایمش اوسع از اون مقدار غنیمت متعارف خیلی اول خالصتا لرسول میشه برای خودش بگیره
انفاله
جزء انفال هم میشه همین دیگه